الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكذا مع الجهل بأصل العدة وجوب الفحص وإصالة عدم تأثير العقل. كان الكلام في الاستدلال على البراءة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، هذه الصحيحة التي تتحدث عمن تزوج امرأة في عدتها، فالإمام عليه السلام يجيب بأنه إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، ثم يذكر بأن المكلف أعذر في جهله بماذا؟ بالحكم، من كونه جاهلا بماذا؟ بالموضوع. وعلل ذلك الرواية قال لأنه لا يقدر على الاحتياط. في الدرس السابق بينا بأن الوجه في ذلك هو أنه لا بد من اختراق أن الجاهل بالحكم جاهل مركب، لأنه الذي لا يقدر على ما لا على الاحتيال. ومنه يفهم أن الجاهل بالموضوع في الرواية قادر على الاحتيال، إذن جهله ليس جهلا مركبا، جهل ما لا بصير. ومن هنا كما قلنا في الدرس السابق أن المصنف لم يستدل بالمعذورية في الجاهل بالحكم، وإنما استدل مباشرة بالمعذورية الثابتة للجاهل في الموضوع بالرواية. والسر في ذلك كما قلنا أن محل الكلام هو الجاهل البصير، لا الجاهل المركب. والجاهل بالحكم في الرواية فرض أنه جاهل ما لا مركب. لماذا؟ لأنه قال الإمام عليه السلام في مقام تعليل كون أعذر هو أنه لا يتمكن من الاحتياط. إذا المفروض في الرواية أن الجاهل بالحكم جاهل مركب، فالمعذورية الثابتة له في الرواية لا تنفع في مقام الاستدلال، لأننا نريد أن نثبت المعذورية للجاهل ماذا؟ البصير المتردد الشاك الملتفت إلى ماذا؟ إلى شكه. الفقرة الأولى في الرواية لا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام، لأن الفقرة ناظرة للجاهل المركب ومحل الكلام هو الجاهل البصير. إذن لا بد من الاستدلال بالفقرة الثانية، يعني المعذورية الثابتة للجاهل بالموضوع، لأن هذا هو ماذا؟ هو الجاهل البصير بمقتضى التعليل المذكور في الرواية، لأنه في مقام تعليل الجاهل بالحكم أعذر من الجاهل بالموضوع. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من الاحتياط. إن مفهوم هاي القضية هو شنو؟ هو أن الجاهل بالموضوع يتمكن من الاحتياط، هذا معناه أنه جاهل شنو؟ بصير، اللي هو محل. ولذا المصنف استدل بالفقرة الثانية المرتبطة بالجاهل بالموضوع. غاية أن الجاهل بالموضوع الشبهة عنده تارة تكون حكمية وأخرى تكون ماذا؟ موضوعية. وعلى هذا الأساس المصنف ذكر هذه الفروق المتقدمة، لأنه تارة افترض أن الشك يكون في انقضاء العدة، فهو جاهل في الموضوع من جهة الشك في انقضاء ماذا؟ انقضاء العدة، فهو عالم بالحكم وهو أن المعتد لا يجوز الزواج بها، وعالم بأن هذه المرأة اعتدت وإنما يشك في ماذا؟ في خروجها من هذا، في انقضاءها من هذا. لا إشكال في أن هذه شبهة شنو؟ موضوعية. المصنف يقول أن المعذورية ثابتة في الصحيحة الشريفة إذا كانت ناظرة إلى هذا الفارق، يعني الجاهل بالعدل معذور بمعنى الجاهل في بانقضاء العدل، الشاك في انقضاء العدل فهو معذور. المصنف يقول بأن هذا لا يصح الاستدلال به في محل الكلام لأنه ناظر على الشبهة الموضوعية، محل الكلام هو الشبهة ماذا؟ الحقيقية. نحن لا نتكلم عن الشبهة الموضوعية، لا إشكال كما قلنا في ثبوت الوراء فيها عند الطرفين، وإنما الكلام في الشبهة الحكمية. وهذه المعذورية الثابتة للجاهل بالعدة بالتفسير الأول هي ناظرة الشبهة الموضوعية، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية. هذا مضاف إلى أن البراءة في هذا الفرض غير صحيح، وإن كان الشبهة شبهة موضوعية. لماذا؟ لوجود أصل موضوعي حاكم على البراءة، وهو شنو؟ استصحاب القائل، وهذا الأصل المقدم على البراءة بلا إشكال. هذا الفرض الأول ومنعوس. الفرض الثاني الذي ذكر المصنف هو الشك في مقدار العدل، أن يكون أن نفترض أن المعذورية الثابتة للجاهل بالعدة يراد بالجاهل بالعدة هو ماذا؟ هو الشاك والجاهل بمقدار العدة، بأن كان يعلم بالحب ويعلم بأن هذه المرأة معتدة، واضح، لكنه يشك في ماذا؟ في مقدار العدة، أن العدلة المتوفى عنها زوجها هل هي مثلا 4 أشهر و10 أو لا هي مثلا 3 أشهر، يشك في مقدار العدلة. ولا إشكال في أن هذه شبهة موضوعية، شبهة حكمية، لأنه شيء يرتبط بماذا؟ الشارع. منشأ الشبهة كما قدم كل الشارع الحساب السابق وأنه إما عدم النص أو إجمال النص تعارض النص. دائما الشبهة الحكمية يكون ناشئ من إحدى هذه الحالات، إما عدم النص أو إجمال النص تعارض النص. هنا ليش يشك في أن هذه يحرم الزواج بها أو لا؟ لأنه يشك في ماذا؟ في مقدار العدة. الشك في مقدار العدة لا بد أن يشك من عدم النص تعارض النصوص أو إجمال النصوص، فهي شبهة حكمية. والمصنف يقول لا إشكال في أنه لا يكون معذورا فيها، وذلك لإصالة أقاء العدة وأحكام ماذا؟ وأحكام العدة. الأصل هنا يجري وهو إصالة أقاء العدة بعد العلم أنها معتدة، يعني بعد هذا المقدار المتيقن من الزمان، بعد المقدار المتيقن ويشك في المقدار يتردد بين الأقل والأكثر من المقدار، بعد القدر المتيقن هو يشك في ماذا؟ في بقاء العدة، بقاء أحكام العدة، يستصحب بقاء العدة، بقاء أحكام العدة. فهي شبهة حكمية قصر في السؤال عنها مع جريان هذا الأصل الذي يثبت له ماذا؟ بقاء العدة، بقاء أحكام العدة. هذه الصورة الثانية، وهذه الصورة الثانية تقدمت. الصورة الثالثة التي انتهى الكلام إليها هو الجهل بأصل العدة، الجاهل بالموضوع بالعدة يراد به الجاهل بأصل العدة، بأصل تشريع العدة. هذا لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى شرع ماذا؟ العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها والمطلقة أو غير ذلك، جاهل بأصل تشريع العدة. هذا هذه الشبهة شبهة شك في الحب بلا إشكال، هذا شاك في الحب وجاهل في الحب، هذا لا إشكال يقول المصنف أنه أيضا لا يكون ماذا معذورا، هذا لا يكون. والسر في ذلك هو أن البراءة لا تجري في الشبهات الحكمية إلا بعد شنو؟ بعد الفحص. لا تجري في الشبهات الحكمية إلا بعد الفحص، فلا يجوز إجراء البراءة والاحتمال على البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص، مضافا إلى إصالة فساد العقد. كما تعلمون أن الأصل الجاري في المعاملات هو شنو؟ هو الفساد. الأصل الجاري في المعاملات هو ماذا؟ عدم تأثير العاقد فيما يراد من النقل والانتقال في البيع أو العلقة الزوجية في باب النكاح. الأصل هو عدم تأثير العاقد عندما يشك في تأثيره. يقول المصنف خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين، مسألة العدل أمر واضح لدى كل المسلمين وواضح لكل أحد، مما يكشف عن تقصير هذا جاهل، فكيف يكون معنى؟ فلا بد حينئذ كما ذكر المصنف في الدرس السابق من حمل المعذورية في الجاهل بالعدة على المعذورية من ناحية الحرمة الأبدية، يعني من ناحية الحكم الوضعي. هو معذور في أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، مو معذور على أصل إقدامه على ماذا؟ على زواجها. وغير معذور في إقدامه على زواجها سواء كان شاكا في انقضاء العدة أو كان شاكا في مقدار العدة أو كان شاكا وجاهلا في أصل تشريع العدة. في كل هذه الحالات الثلاث هو غير معذور في إقدامه على الزواج، لكن لو أقدم على الزواج واستحق المؤاخذة لأنه غير معذور بحسب الفارق، هو معذور من ناحية ماذا؟ من ناحية الحرمة مؤبدة، بمعنى أن المرأة لا تحق عليه أبدا لفرض الجاهل، فلا بد من حمل المعذورية على ذلك حتى نتعقل وجود معذورية في الجاهل بالعدة فيما لو كان شاكا وجاهلا بانقضاء العدة أو كان جاهلا بمقدار العدة أو كان جاهلا بأصل تشريع العدة. وبالتالي لا يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام، إما لأنها ناظرة إلى الشبهة الموضوعية وإما لأنها ناظرة إلى الشبهة الحكمية التي لا يمكن أن نلتزم بمعذورية الجاهل فيها، إما لأنها قبل الفحص وإما لوجود أصل موضوعي يكون حاكما على البراءة. فلا بد من حمل الرواية على المعذورية من جهة أخرى ومن ناحية أخرى، يعني المعذورية من ناحية الحرمة للمعذورية من ناحية الفعل الذي أبدأ، فلا يصح الاستدلال بالرواية. قال وكذا مع الجهل بأصل العدة أيضا لا يكون معذور، كما هو الحال عند الجهل بمقدار العدة كيف لا يكون معذور؟ هنا أيضا لا يكون معذور لوجوب الفحص. أولا لأن البراءة في الشبهات العقلية لا يصح التمسك بها قبل الفحص، وهذا جاهل بأصل العدة واضح، هذا لم يفحص فلا تجد البراءة، وإصالة عدم تأثير العقد لإصالة الفساد في المعاملات خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل. هذا كله إن كان الجاهل ملتفتا شاكا. هذا إذا فرضنا أن الجاهل كان جاهل بسيط ملتفت شاك، جاهل بسيط سمعنا حتى يصح الاستدلال به في محل الكلام، لأن محل الكلام هو الجاهل بسيط. وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز، غافل عن المسألة بالمرة يعني ليس مترددا، أو كان معتقدا للجواز، كان جاهل مركب معتقد بالخطأ، فهو خارج عن مسألة البراءة. لماذا؟ لعدم قدرته على الاختيار، هذا غير قادر على الاختيار اطلاقا، فهو خارج عن مسألة البراءة. احنا نتكلم عن المكلف يتمكن من الاحتياط حتى نتنازع مع غيرنا في انه يجب عليه الاحتياط او لا يجب عليه الاحتياط. اما غير المتمكن من الاحتياط لا معنى لدخوله في هذا النزاع، لعدم قدرته من الاحتياط، لعدم قدرته على الاحتياط، وعليه يحمل، عليه على من؟ على الجاهل المركب، يعني على الغافل او المعتقد للجواز. وعليه يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله عليه السلام لانه لا يقدر على الاحتياط، يحمل على من؟ على الجاهل المركب. وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل لأنه لا يقدر على الاحتياط يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط. يعني يفرق بينهما، يقول هذا أعلم. ليش أعلم؟ لأنه يقدر على الاحتياط، معناه أن ذاك لا يقدر على الاحتياط، يدل على قدرة الجاهل بالعدل يعني بالموضوع على الاحتياط، فلا يجوز حمله على الغافل. إذن الجاهل بالعدة لا يجوز حمله على من؟ على الغافل. المصنف بدأ شنو العبارة هكذا، يقول هذا اللي تقدم كله إن كان الجاهل شنو بسيط، وأما إذا كان شنو غافلا ومعتقدا واضح أو معتقدا للجواز يقول هو خارج عن مسألة البراءة، لكنه يقول حمل الجاهل بالعدة على الجاهل المركب خلاف ظاهر ماذا؟ ظاهر التعديل أن الجاهل بالعدة جاهل بسيط ومركب، فحمل على الجاهل المركب كما هو مقتضى قوله وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز واضح. يقول هذا نقدر نلتزم به الجاهل بالحكم، اما الجاهل بالعدة جاهل بالموضوع مقتضى التعليل هو انه جاهل شنو بسيط وليس جاهلا مركبا. قال فلا يجوز حمله على الغافل، يا هو الجاهل بالعدة لا يجوز حمله، لا بد من حمله على الجاهل البسيط، إلا أنه يقول إشكال يرد على الرواية على كل تقدير. يقول هذا إشكال يرد على الرواية على كل تقدير، وحاصل هذا الإشكال هو لزوم التفريق بين شنو؟ بين الجهالتين، الجاهل بالعدة والجاهل بالتحريم. الجاهل بالتحريم يحمل على الجاهل المركب، والجاهل بالعدة يحمل على الجاهل شنو؟ المصير. إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير، واضح، على كل تقدير، وحاصل هذا الإشكال ومحصله لزوم التفكير بين الجهالتين. لا بد من التفكير بين شنو؟ بين الجهالتين، بين الجهالة بالعدة والجهالة بماذا؟ بالتحريم، بحمل الأولى على الجهل البسيط والثانية على الجهل المركب. فتدبر فيه وفي دفعه، تدبر يقول في الإشكال وفي دفع هذا الإشكال. أما أصل الإشكال فواضح، وهو أنه يلزم التفرقة بين الجهالتين، واضح. فهذا كأنه خلاف ظاهر الرواية، الرايه ان تتحدث عن جاهل واحد تارك ان يكون جاهلا بالتحريم او يكون جاهلا بالعدل. دفع هذا الاشكال هو انه لا مانع ان نلتزم بان الجهاله هناك مقسم يشمل كلتا ما ذكرت الجهالتين اي غير في ان نلتزم بان الجاهل يكون جاهلا بسيطا والجاهل بالتحريم يكون جاهلا ماذا مركبا واضح. حيث تقوم القرينة على ذلك لا مانع ان نلتزم بذلك لا يلزم من ذلك محذور عقلي والقرينة الموجودة واضحة الدلالة على هذه التحقيق وهذا التفكير وهي قوله عليه السلام أن الجاهل التحريم أعذر لأن غير قادر على الاحتيار. فمع وجود قرينة لا بأس بالتفكير بينهما لا مانع. والحاصل أن الرواية وهذا المصنف لا يصح الاستدلال بها لا يصح. أما الجاهل بالتحريم فلأنه غير قادر على الاحتيار وإحنا كلامنا في ماذا قادر على الاحتيار أيوة. أما الجاهل بالعدة فلأنه في كل الحالات التي ذكرناها والاحتمالات التي ذكرناها للجاهل بالعدة ولا يكون ماذا معذورا. وحيث أن الرواية أثبتت له المعذورية فلا بد من حمل المعذورية على معنى آخر وهو المعذورية من ناحية الحرمل. أما المعذورية في الفعل الذي أقدم عليه فلا لا يمكن إثباتها بالرواية. قال وقد يستدل على المطلب أخذا من الشهيد في الذكرى بقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه من قبل نفسك. كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعاه. وتقريب الاستدلال في بداية المصنف يذكر عبارة سيد الصدف شرح الوافية في مقام تقريب هذا الاستدلال ويناقش هذا التقريب المذكور في ذاك الكتاب. وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافي أن معنى الحديث أن كل فعل من جملة الأفعال التي تتصف بالحل والحرمة فعل يتصف بالحل ويتصل بالحرمة يتصل بالحل والحرمة يعني يمكن أن يكون حلالا هذا مقصود كما يوضح العقيدة ويمكن أن يكون شنو هذا مقصود يعني يمكن أن يتصل بالحل ويمكن أن يتصل من قبيل من قبيل لحم العام أكل لحم العام يمكن أن يكون حلال ويمكن أن يكون حرام وهاي الشبهة شنو حكمية من جملة الأفعال التي تتصف بالحل والحرمة وكذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف بالحل والحرمة. هاي شبهات المعذورية عين نعم يتعلق به شنو فعل المكلف شنو فعل المكلف الشر فعل المكلف وهي عين شنو خارجية واضح. وكذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف بالحل والحرم بمعنى أنه يمكن أن يكون حلالا ويمكن أن يكون شنو حراما شرب هذا يمكن أن يكون حلال ويمكن أن يكون ماذا حراما أشبه شنو موضوعية عممها الشبه الحكمية الشبه جعل الحديث الشريف شامل الشبهتين الموضوعية والحكمية حتى يصح الاستدلال بها. إذا لم يعلم الحكم الخاص به هذا الفعل في الأول والعين الثانية إذا لم يعلم الحكم الخاص به لم يعلم أنه حلال أو حرام من الحل والحرمة فهو حلال. كل هذا مضمون الحديث الشريف، والاستدلال به يكون واضح على ثبوت الحلية والبراءة في الشبهات الحتمية اللي هو محلول. إذا شرب الشتتين نقدر نقول بأنه شنو حلال، لماذا؟ لأنه شيء فيه حلال وفيه شنو؟ شنو يعني فيه حلال؟ مش فسر؟ يعني يمكن أن يكون حلال يتصل بالحلية، يمكن أن يتصل بالحلية، يمكن أن يتصل بماذا؟ صحيح صحيح، لا إشكال. فهو لك حلال إلا أن تعلم أنه شنو؟ حرام. ما دمت لا تعلم أنه حرام فهو لك، فهو حلال. فخرج، يقول خرج بالقيد، يا قيد قيد فيه حلال وحرام، لاحظوا كل شيء قيد بماذا؟ بوصف. شنو هذا الوصف؟ هو مطلق الشيء، الشيء الذي فيه شنو؟ حلال وحرام. هذا القيد، هذا الوصف احترازي، احترز به عن ماذا؟ احترز به. وخرج ما لا يتصف بهما جميعا من الافعال الاضطراريه والاعيان التي لا يتعلق بها فعل مكلف. وخرج بها الافعال الاضطراريه التي لا تتصف بالحل ولا بالحرمة، افعال اضطراريه تعاشى يد الانسان نبض القلب وهكذا، التي لا مدخل لاختيار الانسان فيها، هذه لا تتاسف لا بالحل ولا بالشيء. بينما الحديث يقول كل شيء فيه، يعني يمكن ان تتاسف بالحليه، يمكن ان تتاسف شيء. اذا ما لا يتصف بهما جميعا هذا خارج. فخرج ما لا يتصف بهما جميعا من الافعال الاضطراريه، هذا واحد واحد هذا بلحاظ الشبه الحكميه، والأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، هذا أيضا يأخذ من حال الشبهات الموضوعية، أعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، واضح؟ أفرض شنو مثل الشمس، شنو يتعلق بها فعل المكلف؟ فعل اللي بحثي أسرع الشكل حلال أو شنو؟ أو حرام. والأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، لأنه أيضا لا يتصف بالحلية والحرمة، هاي اثنين تخرج بالقيد، والثالث ما علم أنه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه، لأنه هذا لا يمكن أن يتصف بهما. وقال كل شيء يمكن أن يتصف بهذا ولهذا، هذا لك حلال حتى تعرف أنه حرام. أما الحرام الذي لا حلال فيه أو الحلال الذي لا حرام فيه فهذا يخرج، لأنه لا يمكن أن يتصف بهما، وإنما هو دائما يتصف بأحد. وما لا يتصف وما لا وما عمل وما، وليس الغرض من ذكر الوصف، يقول شارح الوافية، وليس الغرض من ذكر الوصف، يا وصف يعني في حلال وحرام رواية هذا الوصف، وليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز، مجرد الاحتراز ليس الغرض هذا مجرد الاحتراز عن هذه الأمور الثلاثة، بل فيه فائدة أخرى، بل هو يعني الاحتراز مع بيان ما فيه الاشتباه، يعني بيان موضوع الاشتباه، وأن موضوع الاشتباه هو ماذا؟ هو الشيء الذي يكون فيه حلال وفيه حرام، يعني يمكن أن يتصف بالحلية وماذا؟ وبالحرمة، بيان موضوع الحلية المستفادة من هذا الحديث الشريف، مع بيان ما فيه الاشتباه، واضح؟ يعني الموضوع الذي يتحقق فيه الاشتباه وتثبت فيه الحلية الظاهرية المستفادة من هذا الحديث الشريف. والحاصل، فصار الحاصل أن ما اشتبه، فهو العبارة لا زالت صاحبها في شرح أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون شنو حراما، يحتمل أنه حلال ويحتمل أنه حرام، فهو حلال فهو حلال، سواء علم حكم كلي فوقه أو تحته، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحققه في ضمنه لعلم حكمه أم لا، سواء علم حكم كلي فوقه، هذا من قبيل ايش؟ من قبيل لحم الغنم اللي تشتري من السوق، لحم الغنم اللي تشتري من السوق، هنا تعلم حكم كلي فوقه، مذكر حكم شنو؟ كلي، ميتة حكم شنو؟ حرمة، هذا كلي فوقه، واضح، تعلم حكم كلي فوقه، بحيث لو علم اندراج هذا في هذا الكلي لعلم حكمه، او اندراج في هذا لعلم شنو؟ وانما مشكلتك في هذا انك ما تعلم انه يندرج في هذا الكلي او شنو؟ او في هذا الكلي، فيصير عندك اشتراك، واضح؟ سواء علم حكم كلي فوقه، ميتة كلي فوق هذا، مذكى كلي فوق هذا، اللحم اللي اشتريته من السوق، لحم الغنم اللي اشتريته من السوق، واضح؟ هذا يقول يدخل في محل الكلام، سواء علم حكم كلي فوقه أو تحته، يعني علم الحكم الكلي تحته، كالماء المردد بين الخمر والخل، فإنه هذا يمكن أن يكون خمرا ويمكن أن يكون ماذا؟ شنو؟ ماء خلا، هذا الماء الكلي، الماء المردد بين الخمر والخل، المائع المردد بين الخمر والخل، هذا يمكن أن يكون خمرا ويمكن أن يكون ماذا؟ خلا، واضح؟ يمكن أن يكون خمر ويمكن أن يكون خل، الخل حكمه معلوم وهو الكلية، الخمر حكمه معلوم وهو شنو؟ وهو الحرمة، هذا المائع المردد بين الخمر والخل لو علم تحقق في ضمن هذا لعلم شنو، ولو علم تحقق في ضمن هذا في ضمن الخمر لعلم شنو انه حرام، والمشكلة في ماذا؟ لأني لا أعلم أن هذا المائع المردد بين الخمر والخل هو هل هو في واقعه خمرا أو هو شنو؟ خل، هذا التردد أوجب الاشتباه في حكمي المائع المردد بين الخمر والخل، هذا علم الحكم الكلي تحت بعض العلماء، قال سواء علم حكم كلي فوقه أو تحته، يعني علم حكم كلي تحته، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته، هذا يرجع للأول، علم حكم كلي فوقه، بحيث لو فرض العلم باندراج لحم الغنم المشترى من السوق تحت هذا أو هذا لعلم، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحت الكل الفوقاني أو تحققه في ضمنه، كما في المثال الثاني المائع المردد بين الخمر والخل، لو علم تحققه في ضمن الخل لعلم أنه حلال، لو علم تحققه في ضمن الخمر لعلم أنه حرام، أو تحققه في ضمنه لعلم حكمه أم لا، هذا لابد منها بنظر المستدل حتى يعممها للشبهة الحكمية، لأنه كلا المثالين كان الشبهة شنو موضوعية، أم لا أخ كل فوق ولا أخ كل فوق شربت أخذ شنو كل فوق هذا هو عبارة هذا يكون ماذا يكون كما ذكر أنه ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ومحتملا لأن يكون شنو حراما من دون أن يعلم حكم كل فوق أو حكم كل شنو تحت. وبعبارة أخرى أن الاشتباه والشك ناشئ من أنه يندرج تحت ذاك أو ما يندرج تحت ذاك، يتحقق في ضمن هذا أو ما يتحقق في ضمن هذا، وإنما منشأ الشك وعدم النص أو تعارض النصين أو شنو أو إجمال النص الأمور المرتبطة بالشارع كما في الشبهة الحكمية. أنا أشك في لحم الأرنب، أشك شنو في الأرنب، أشك في لحم الأرنب حلال أو حلال، ما له علاقة في أنه يندرج تحت هذا أو ما يندرج تحت هذا كما في الشبهة الموضوعية. شوف الموضوعية لحم أشتريه من السوق ما أدري ملبكة أو شنو أو ميتة، المائع المردد بين الخمر والخل من شيء الاشتباه فيه، وأنا ما أدري أنه يتحقق في ضمن الخل أو يتحقق في ضمن الخمر، بينما أكل لحم الأرنب مو من شيء الشك، ليس هو الشك في اندراجة وتحقق في ضمن شيء آخر، وإنما من شيء الشك هو تكتب في الشارع من عدم النص وتعارض النصين أو تكون الشبهة شنو؟ أم لا؟ وبعبارة أخرى الكلام لا زال السيد شارح الواقع أن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك بمعنى أنك تقسمه إلى هذين، قسم إلى هذا وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين، تقول هذا إما حلال كل شيء تقدر تسوي به هذا هو مشمول، وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين، ولا تدري المعين منهما أنه هل هو حلال أو شنو أو حرام، فهو لك حلال، فيقال حينئذ أن الرواية صادقة على مثل اللحم المشترى من السوق المحتمل للمذكى والميتة اللي هي شبه شنو موضوعية، وعلى شرب التتن، وعلى لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه، لا ما قلنا بوضوحه وشككنا فيه في خبز بابل شبهات الشنو، لأنه يصدق على كل منها أنه شيء فيه حلال، شرب التتن فيه حلال وفيه حرام، يعني شنو فيه حلال وفيه حرام، يعني يحتمل أن يكون حلال، هذا تفسير بمعنى على كل منهما أنه شيء فيه حلال وحرام عندنا، بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين، هو نفس الشيء المشتبه نجعله مقسم لحكمين شلون، فنقول هو إما حلال وإما هو هذا هذا إما حلال وإما إما حلال وإما حرام، وأنه يكون من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلال وبعضها شنو حرام، اللحم المشترى من السوق بعض أصنافه شنو حلال وهو شنو بعض أصنافه هو شنو الميتة وبعضها حرام، واشترطت في أن الحكم الشرعي يتعلق بها غير معلوم، الجامع لا اشترط بينها وأن الحكم الشرعي يتعلق بها مواضع، هذا لك ماذا لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسه. هذا الحديث الشرعي وكيفية الاستدلال به على الإعراب، مصنف لا يرضى بطريقة الاستدلال هذه ويرى عدم صحة الاستدلال بهذه الرواية على الفرائض. يحل الكلام ويتلخص كلام المصنف منافس المصنف في هذه العبارة، وأن المصنف يرى أن الحديث الشريف يختص بالشبهات موضوعية ولا يشمل الشبهة فلا يصح الاستدلال به. ملخص المصنف التي مناقشة المصنف هي هذه. المصنف يقول بأن مناقشة هذا يقول أن هذا التفسير للرواية الشريفة هو خلاف ظاهرها، وذلك لقرينتين موجودتين في نفس الرواية. القرينة الأولى هي كلمة منه، والقرينة الثانية هي نفس الوصف قوله فيه حلال وحرام. مصنف يقول هذه العبارة ظاهرة في أن الشيء يجب أن يكون منقسم فعلا إلى الحلال والحرام. فعلا هو ينقسم إلى حلال وإلى ماذا؟ وأنه يحتمل أن يكون حلالا ويحتمل أن يكون شنبا كما ذكر السيد. أو ينقسم فعلا إلى أن يقسم هذا بعض أفراده حلال وبعض أفراده شنبا، ينقسم فعلا إلى ذلك. الانقسام ظاهر 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 في الانقسام الفعلي واضح الحقيقي، مو مجرد صلاحية هذا الشيء أن يكون حلالا وصلاحية أن يكون جنبا حراما، مو معناه. مو معناه الترديد المصنف يقول ينافي الانقسام. والقرينة على ذلك يقول أولا كلمة منه حتى تعرف الحرام منه، هذا الضمير في منه لمن يعود إلى الشيء. كل شيء كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه. منه يعني من الشيء، أي من شنو؟ من شنو؟ شنو نسميه؟ تبعيضية. من تبعيضية. إذن هذا الشيء هو ينقسم فعلا إلى حلال وشنو وحرام. يقول لك هذا الشيء لك حلال إلى أن تعرف منه شنو؟ منه. تعرف الحرام منه. ظاهر في ماذا؟ في هذا الشيء ينقسم فعلا إلى ماذا؟ إلى حلال وإلى حرام. هو أن الشيء الذي لا ينقسم فعلا إلى حلال وحرام، وإنما هو مجرد أنه هو إما أن يكون حلال وإما أن يكون حرام، هذا يكون يشمل الحرام. لا الشيء الذي يكون يشمل للرواية ورواية الفكرة الحمدية هو عبارة عن الشيء الذي ينقسم فعلا إلى حلال وشنو وحرام. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية هي نفس الوصف الظاهر في التقسيم الفعلي. هو يقول فيه حلال وحرام، هذا الشيء فيه حلال وحرام. حمل فيه حلال وحرام لأن الشيء يمكن أن يتصف بالحمدية أو يمكن أن يتصل بالحرمة، هذا خلاف ظاهر الرواية. كل شيء فيه حلال، هذا الشيء فيه ماذا؟ حلال. فيه أن ينقسم فعلا إلى حلال وإلى شنو وإلى حرام. فالرواية ظاهرة بهاتين القرينتين في ماذا؟ في التقسيم الفعلي، أن الشيء الذي يثبت له الحمدية تثبت له الرواية الحمدية يجب أن يكون منقسما فعلا إلى ماذا؟ إلى حلال وإلى شنو؟ إلى حرام. وهذا لا يكون إلا إذا فرضنا أن الشيء يراد به كل بعض أفراده حلال وبعض أفراده شنو؟ حرام. الرواية تقول إن هذا الكل الذي ينقسم فعلان فعلي حقيقي بعض أفراد حلال وبعض أفراد حرام، ينقسم فعلا إلى حلال وحرام، هذا الكل لك حلال حتى تعرف الحرام منه. منه يعني مين؟ من هذا واضح. هذا حين يصدق عليه أنه شنو شيء في حلال حرام فهو له حلال حتى تعرف الحرام منك بعينه شنو واضح. حينئذ يصدق على ماذا؟ على كل الشبهات الموضوعية، على كل الشبهات الموضوعية أنه شيء ينقسم إلى الحلال والشنو الحلال لحم الغنم واضح. لحم الغنم المشترى من السوق هذا شنو حكمه؟ ماذا؟ لأنه هو له أفراد محرم وله أفراد ماذا؟ محلل. ينقسم فعلا إلى حلال وإلى شنو وإلى حرام، فيقال أن لحم الغنم الذي ينقسم إلى مذكى وميت إلى حلال إلى حرام هو لك لحم الغنم من أين جئت به فهو لك حلال إلى أن تعلم أنه شنو ميت إلى أن تعلم أنه حرام. هاي شبه شنو شبه موضوعي أقول شبه موضوعي. يقول المصنف إذا أصررت على أن الشيء في الرواية يراد به لا الجزء الخارجي والكلي الجزء الخارجي والحين لابد من افتراض الاستخدام يعني عود الضمير إلى شيء آخر غير ما هذا بأن يقول أن كل شيء يعني يفسر الشيء مو بالكل الذي ينقسم فعلا إلى قسمين حلال وحرام وأن يفسر بالجزء الخارجي يعني هذا اللحم اللي اشتريته الآن من السوق هذا شيء واضح فيه فيه يعني شيء فيه بناء على الانقسام الفعلي كما يقول فيه يعني شيء في نوع صار استخدام ما رجعنا الضمير إلى نفس الشيء إذا كان المراد بالشيء هو الكلي فالضمير يعود إليه بلا استخدام أما إذا كان المراد بالشيء هو الجزء الخارجي هذا اللحم اللي اشتريته الآن من السوق هذا ما يمكن نقول فيه حلال يعني ينقسم فعلا إلى حلال وحرام هذا الجزء الخارجي هو لا ينقسم هو جزء خارجي إما حلال أو شنو أو حرام مو أنه ينقسم إلى حلال وحرام هذا فيه حلال فيه بعد الضمير ما يقدر نرجع إلى الشيء لا بد أن نرجع إلى من إلى الكل اللي فوق في نوعه حلال وحرام يعني ينقسم نوعه إلى الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه أيضا من النوع يعني الضمير يرجع المال إلى النوع مو إلى الجزء الخارجي وهذه عبارة عن شنو عن الاستغلال ماكو مانع مانع نسوي لكن هذا يمنع نعمل على كل حال يقول سواء قلنا أن المراد بالشيء هو الكلي أو كان المراد من الشيء هو الجزء الخارجي وافترضنا الاستخدام في الضمائر الموجودة في الرواية على كلا التقديرين الرواية مختصة بالشبهات شنو؟ الشبهة الحكمية ما بيها الشبهة الحكمية شنو الشبهة الشبهتين فيه حلال وحرام ينقسم إلى الحلال والحرام انقساما فعليا ولذا السيد صحيح ما قال يجب أن تفسرها يمكن أن يكون حلالا ويمكن أن يكون شنو حرام فسر بهذا التفسير المصنف يرى أنه خلاف ظاهر نقل العبارة عن هذا المطلب صلى الله عليه وسلم